بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا يكون بإذن الله حول شخصية آمنت وطبقت عمليا هذه الآية المباركة وسعت إلى تحقيقها في الواقع الخارجي، ألا وهي شخصية زعيم الطائفة آية الله العظمى السيد حسين الطباطبائي البروجردي، المتوفى سنة 1380 هجرية، عن عمر يصل إلى 87 سنة. حياة السيد البروجردي رحمة الله عليه هي أكبر بكثير من أن نحيط بها في حديث أو محاضرة أو جلسة واحدة، فإن الرجل يعتبر المؤسس الثاني بل المؤسس الحقيقي للحوزة العلمية في قم، بعد أن بدأ الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله عليه التدريس في الحوزة العلمية في قم، وبدأ يجتمع إليه طلاب العلم، ثم انتقل إلى رضوان الله عز وجل وخلفه عدد من المجتهدين من تلامذته ونظرائهم، كادت الحوزة العلمية في قم أن تتلاشى وأن تنتهي، إلى أن جاء السيد البروجردي بطلب من أعظم ثلاثة مجتهدين في ذلك الوقت في قم المقدسة: السيد الحجة الكهكمري، والسيد الخنساري، والسيد الصادر صدر الدين الصادر رضوان الله عليهم أجمعين، وقر رأيهم على أن يستنقذوا الحوزة العلمية من الانهيار بواسطة عالم جليل في مستوى السيد البروجردي رحمة الله عليه، والذي كان من أعيان تلامذة الآخند الخراساني، وكان إلى ذلك الوقت يقطن في بلدته في بروجرد. مع مجيء السيد البروجردي إلى قم وما كان عليه من العلم من جهة والتدبير من جهة أخرى، بدأت الحوزة العلمية في قم تنتعش من جديد، ولذلك يعتبر بحق مؤسسا ثانيا أو حقيقيا للحوزة العلمية في قم. ولأجل هذا وجدنا أن أهم مدرسي بحث الخارج الآن في هذا الزمان في قم، المدرسون الكبار للبحث الخارجي في الأصول وفي الفقه، هم من تلامذة السيد البروجردي أو حتى تلامذة تلامذته، بل وجدنا عددا من مراجع الطائفة ممن يعتبرون تلامذة له أو تلامذة لمنهجه رضوان الله تعالى عليه. وبلغت الحوزة العلمية في زمانه في قم مرتبة عالية من العلم من الانتشار، أصبح العلماء فيها عددا كبيرا، أصبح الخطباء والكتاب، وهذا ما كان يؤكد عليه السيد البروجردي أنه لا بد أن يكون العالم قادرا على الخطابة وقادرا على الكتابة حتى يستطيع أن يوصل رسالته إلى الناس. وكان يقول إن هذا هو الفرق بين الحوزة العلمية في قم المقدسة وأختها في النجف الأشرف في ذلك الوقت. في ذلك الوقت لم يكن التوجه في الحوزة في النجف إلى الخطابة وإلى الكتابة كالذي نجده في قم المقدسة، وكان ذلك على أثر دفع وتشجيع وتخطيط السيد البروجردي رحمة الله عليه. هذا طبعا كلام يطول فيه الحديث عندما نريد أن نتحدث عن السيد البروجردي والحوزة العلمية، وهكذا الحال لو أردنا أن نتحدث عن منهجيته العلمية في التدريس، سواء في الفقه الذي كان له نظرية فيه خاصة به تعتمد على أساس دراسة المسألة المعينة ضمن تسلسلها التاريخي وضمن تسلسلها أيضا وتنوعها المذهبي، كيف نظر بقية فقهاء المذاهب إلى المسألة الفلانية، ما هي آراؤهم فيها، وذلك لأنه يعتقد كما يقول تلامذته ودارس ترجمته، كان يعتقد أن بالإمكان للفقيه أن يفهم بشكل أكبر وأعمق أحاديث أهل البيت عليهم السلام لو أنه عرف الفتوى الرسمية في زمان صدور النص. يعني مثلا إذا عرفنا أن رأي المذاهب الإسلامية في زمان العباسيين مثلا حول نجاسة الخمر كذا وكذا، فإن معرفتنا بفتاواهم تنفعنا في أن نفهم بشكل أوضح حديث الإمام الصادق عليه السلام وحديث الإمام الكاظم، لأن أحاديث أهل البيت عليهم السلام ناظرة إلى الواقع الخارجي، والفقه السائد نظر الحاشية إلى المتن. وهذا أمر واضح، يعني مثل الآن لو أردنا هذا المثال، أنت الآن عندما تعيش في مجتمع يكون القضاء الرسمي فيه لغير مذهب أهل البيت، تروح إلى المحكمة لحاجة من الحاجات، يقضى لك بشيء من الأشياء، ما تكتفي به، تروح تسأل من شيخ محلتك أو إمام جماعتك أو المرجع اللي ترجع إليه أنه أكو قضية كيت وكيت، هل هذا الحكم صحيح لو مو صحيح، أخذ به أو ما أخذ به، فيفتيك. نفس هذا الكلام كان موجودا في زمان المعصومين عليهم السلام، الشيعة سواء في الكوفة أو في المدينة أو في الري أو في سائر الأماكن، كانوا يعيشون في ظل فقه رسمي هو غير فقه أهل البيت، فكان يقضى لهم ببعض القضاءات، تنتشر بعض الفتاوى من قبل الفقهاء الرسميين للدولة. يحتاج هذا الإنسان الشيعي أن يحدد موقفه الشرعي، يذهب إلى الإمام ويسأل الإمام عن هذه القضية فيجيبه. لذلك إذا أردنا أن نعرف هذا الحديث في أي جو جاء، يعالج أي قضية، ناظر إلى أي موضوع، لابد أن ننظر إلى ما كان سائدا من الفتاوى. ولهذا كان يصر على أمر دراسة ومعرفة فقه غير الإمامية أيضا. عند منهج خاص في الرجال، وهو حديث تخصصي لا نستطيع الآن أن نتحدث عنه بالكامل، له نظرية وطريقة في معرفة الأسانيد وترتيب طبقاتها، وكيف يستطيع هذا الفقيه أو الرجال أن يحدد أن السند متصل أو غير متصل، وأنه هل يمكن الاجتهاد في بعض رجاله بغض النظر عن كتب الرجاليين أو لا. كما قلت هذا لا ينبغي أن نخوض فيه، إن هي إلا إشارة، فإن حياة هذا العالم وتنوعها وأخذه بأطراف المجد رحمة الله عليه كانت كثيرة، ولكن نحن نعطف الحديث إلى قضية من القضايا المهمة التي تتصل بنا في هذا الزمان، وهي دور السيد البروجردي رحمة الله عليه في بناء مسيرة التقريب بين مذاهب الأمة، وفي السعي نحو توحيد هذا الجمهور الإسلامي العريض، خصوصا ونحن نعيش اليوم في ظروف بلغ فيها التشنج الطائفي مديات خطيرة، وأصبح هذا التشنج يهدد الأمان الشخصية للإنسان، بل يهدد السلم الاجتماعي للأمة. يتبين هنا كيف أن طريقة هذا العالم الجليل وخطواته كانت في محلها تماما، ولو اتخذت منهاجا يسار عليه لكانت الأمة في وضع أفضل بكثير مما تعيش فيه اليوم. سيد البروجردي لم يكن يعتبر موضوع التقريب مجرد قرار سياسي مؤقت أو عقد مؤتمر عابر لفترة من الوقت أو لقاء بين عالمين من مذهبين أو علماء من مذاهب، لم يكن الأمر في هذه الحدود. كان السيد البروجردي يرى هذه المسيرة مسيرة أمة ينبغي أن تكون، ومسيرة قادة الأمة ينبغي أن تكون في هذا الاتجاه، عبر خطوات كثيرة صنعها السيد البروجردي رحمة الله عليه. الخطوة الأولى في قضية التقريب والتأليف والتوحد كانت طريقة التواصل المعرفي والعلمي. احنا نريد نبني تقريب بين جمهور المسلمين، بين أتباع المذاهب، هذا لازم يكون على أرضية من المعرفة، على أرضية تقول أنا أفهمك وأنت تفهمني، أنا أعرفك وأنت تعرفني، ثم نتفاهم ونتواصل. الناس أعداء ما جهلوا. كثير من المواقف المتشنجة وغير المتعقلة مبنية على أسس، واحد من تلك الأسس هو الجهل، أن الإنسان لا يعرف الطرف الآخر. لماذا؟ لأن الناس أعداء ما جهلوا. السيد البروجردي رحمة الله عليه، هذا العالم الجليل، قال على المسلمين أن يعرفوا بعضهم بعضا. ليعرف السنة الشيعة وليعرف الشيعة السنة، لتتعرف المعاهد العلمية في مدرسة الخلفاء على عقائد وفقه مدرسة أهل البيت، ولتتعرف الحوزات العلمية في مدرسة أهل البيت على فقه وعقائد مدرسة الصحابة والخلفاء. إذا صارت معرفة تقل التشنجات، تقل الإحن، يقل البغضاء، في تصير أرضيات مشتركة. ولهذا يقول سيد البروجردي رحمة الله عليه أن هذا الطريق كان هو طريق العلماء الأقدمين، يعني العلماء القدامى كانوا يعرفون رأي المذاهب الأخرى. شيخ الطائفة الطوسي كان محيطا بفقه أهل السنة، كما يعرف الفقه الإمامي يعرف فقه أبي حنيفة، ويعرف فقه مالك، ويعرف فقه الشافعي، ويعرف فقه أحمد بن حنبل. ولذلك ألف كتابا سماه الخلاف، المسائل الفقهية كلها يأتي فيها بآراء المذاهب الأخرى وأدلتهم، ثم يأتي برأي مدرسة أهل البيت ودليل هذه المدرسة. كان محيطا بالفقه الآخر. المحقق الحلي صاحب الشرائع رحمة الله عليه في كتاب عنده اسمه المعتبر، هذا أيضا فقه مقارن، يأتي بالمسائل الفقهية ورأي المذاهب الإسلامية الأخرى، ثم يستدل على فقه أهل البيت ومنهج أهل البيت. العلامة الحلي ابن أخته، هذا الرجل اللي معروف والشهير، أيضا عنده كتاب اسمه تذكرة الفقهاء، هذا فيه أورد آراء المذاهب الإسلامية الأخرى في المسائل الفقهية، وأورد قول أهل البيت والدليل عليه. الشهيد الثاني اللي كان فلت في هذا الجانب، هو يذكر في ترجمة حياته أنه أخذ العلم بالإضافة إلى تعلمه على فقهاء أهل البيت، أخذ العلم عن قرابة 40 عالم من غير الشيعة، أحناف وشوافع ومالك. هسه سواء يقرأ عليه كتاب أو يقعد إياه عدة جلسات. ودرس الفقه في المدرسة النورية في بعلبك على المذاهب الخمسة. هذه كانت هي السيرة الطبيعية لعلمائنا، إحاطتهم ومعرفتهم بفقه المذاهب الأخرى، إلى أن جاء كما يقول الباحثون، إلى أن جاء زمان الدولة الصفوية، وجاء المرحوم الشيخ علي عبد العالي الكركي. في ذاك الزمان بدأت المواجهة العنيفة الشديدة بين الدولة الصفوية التي كان مذهبها الرسمي التشيع، وبين الدولة العثمانية التي كان مذهبها الرسمي المذهب الحنفي من مذاهب أهل السنة، فانقطع هذا التواصل، صار مكانه المواجهة. في داخل الحالة الشيعية يقول بعض الباحثين أيضا، لما اجت الحالة الأخبارية، الحالة الأخبارية لا ترتاح إلى دخول آراء السنة والمذاهب الأخرى في مناهج الشيعة، تقول خلينا احنا مناهجنا خالصة صافية ما فيها أي شيء آخر. طيب، وكانت تعيب على العلماء اللي يوردون كلام من خارج مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فهذا الأمر من جهة سياسية، وهذا الأمر من جهة فقهية، حجم التفاعل والتعامل والتواصل والتفاهم العقيدي والفقهي والمعرفي بين المدرستين، إلى أن توقف. صاروا هم مكتفين باللي عندهم مذاهب السنية، ما يعتنون بالمذهب الشيعي. وصار أيضا في ذاك الوقت، يعني من بعد القرن الثامن الهجري فصاعدا، صار المذهب الشيعي أيضا منكمش، لا ينفتح على الحالة السنية. سيد البروجردي يقول هذا خطأ، ليس صحيحا، لأننا حتى إذا أردنا أن نفهم روايات أهل البيت عليهم السلام بشكل أفضل وأعمق، لابد أن نعرف الوسط المحيط الذي قيلت فيه هذه الفتاوى، على شنو قاعدة ترد، إلى أي شيء هي ناظرة. لابد أنها ناظرة إلى فتاوى وإلى قضايا كانت موجودة، ففهم تلك الفتاوى، فهم تلك القضايا يعين على فهم روايات أهل البيت بشكل أفضل. فأول شيء ماذا صنع؟ صنع تواصلا، سيد البروجردي، تواصلا علميا ومعرفيا مع مدرسة أهل السنة ومذاهبهم. ولذلك كان في بحثه الفقهي يأتي بآراء المذاهب الأخرى، يجيب كتاب الخلاف لشيخ الطائفة الطوسي وينقل منه آراء المذاهب الأخرى، ويستدل على صوابية مذهب أهل البيت عليهم السلام. أضف إلى ذلك، أوصل الفقه الشيعي إلى الجامعة العلمية في مصر، جامع الأزهر اللي كان في ذاك الوقت. جامع الأزهر هو المرجعية الدينية الوحيدة للعالم السني. الآن في هالأزمنة تعددت المرجعيات، وصار ما شاء الله، حتى صار بعضهم تو متخرج من كلية الشريعة 4 سنوات يصير مفتي وقاضي، ويعلن النفير العام، ويعلن ما أدري التعبئة العامة، ويصير هو المرجع الأعلى. طيب، ذاك الوقت ما كان هناك مرجعية دينية إلا الأزهر الشريف، وكل العالم الإسلامي كان يخضع لرأي الأزهر، ويجد أن هذه هي المرجعية العليا للمدرسة السنية. طيب، بدأ يوصل إليهم كتب أهل البيت، كتاب المبسوط لشيخ الطائفة الطوسي في الفقه 16 مجلد، أرسل منه دورات إلى شيخ الأزهار وإلى مكتبة الأزهار وإلى العلماء حتى يتعرفوا على أن مذهب الإمامية عندهم هالشكل فقه. فأعجب بعض هؤلاء إعجابا كبيرا بأن هذا الفقه في هذا المقدار من التفصيل ومن الاتساع والاستدلال، بل قام بعض العلماء المصريين بالتعاون مع وزارة الأوقاف في حينها بطباعة كتاب المختصر النافع الذي هو مختصر الشرائع للمحقق الحلي، وهو من الكتب المهمة في مدرسة أهل البيت، طبع من قبل وزارة الأوقاف المصرية في وقته ووزع على ما توزع عليه الكتب التي تطبعها وزارة الأوقاف، حتى الناس الخطباء العلماء أئمة الجماعات يتعرفون على ماذا؟ على فقه أهل البيت. صار فيما بعد أيضا على أثر السعي، سوف نتحدث في قضية صدور فتوى رسمية من الأزهر بالاعتراف بمذهب أهل البيت، هذا من ضمن جهود شيخ زعيم الطائفة سيد البروجردي. فيما بعد صار حتى أيضا الفقه الإمامي يدرس في الجامع الأزهر باعتبار أنه أحد المذاهب الإسلامية وحاله حال سائر المذاهب الأربعة. طيب، فهذا أول شيء صنعه سيد البروجردي، حاول أن يصنع جسر من التواصل المعرفي والعلمي بين المراكز الدينية الشيعية والسنية، هذا واحد. الأمر الآخر، السيد البروجردي جاء وقال أين مركز الخلاف بين السنة والشيعة؟ مركز الخلاف وين؟ لازم نحدده. مو أكو بعض الناس هم من الشيعة وهم من السنة، وهذا كلام أحيانا عجيب لما واحد يسمعه، يقول إحنا لا نجتمع، مثلا السني يقول نحن لا نجتمع مع الشيعة لا على إله واحد ولا على نبي واحد ولا على كتاب واحد، والشيعي يقول نحن لا نجتمع مع السنة لا على إله واحد ولا على نبي واحد ولا على كتاب واحد، وكل واحد من الطرفين يفلسف الحكاية بطريقة من الطرق. الحمد لله لهذا الكلام، كلام نغمة نشاز، يعني يقوله بعض الناس الذين ليس لهم تأثير واضح، ولكن أكو ناس هكذا يتكلمون في الطرفين. السيد البروجردي قال تعالوا خلونا نحدد وين مركز الخلاف، وفي رأيه مركز الخلاف في نقطتين فقط، نقطتان أساسيتان عنهما تتفرع كل نقاط الخلاف الأخرى وتفاصيله. شنو النقطتان؟ النقطة الأولى يقول الخلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كقضية تاريخية هذه محل خلاف بين الطرفين. الشيعة يعتقدون بأنه كان اللازم أن يأتي أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو الخليفة الشرعي المنصوص عليه، والسنة يقولون لا، ما كان هناك وصايا ولا تعيين، وإنما انتخب المسلمون الأصلح لهم وكان الخليفة الأول. طيب، هذه النقطة الأولى، نقطة الخلاف الأولى. نقطة الخلاف الثانية يقولون، يقول السيد البروجردي رحمه الله، هي في المرجعية الدينية في هذا الزمان. من أين نأخذ أحكامنا الدينية؟ من أين نأخذ معارفنا؟ هنا محل خلاف. المدرسة، مدرسة الصحابة والخلفاء، يقولون أننا نأخذ من كتاب الله وسنة رسول الله
والباقي عمل الأصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وإلى غير ذلك. مدرسة أهل البيت تقول: نحن نأخذ من القرآن وسنة رسول الله وأحاديث المعصومين عليهم السلام طبقا لما جاء في حديث رسول الله، حديث الثقلين المعروف: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. سيد البروجردي يقول: بالنسبة إلى القضية الأولى، الخلافة بعد النبي، الخلاف فيها خلاف تاريخي. الآن سواء اللي وقع صحيح كما يقول أهل السنة أو غير صحيح كما يقول شيعة أهل البيت، ما نقدر نسوي فيه شيء. نقدر نرجع عقارب الزمن إلى الخلف ونشيل الخليفة الأول ونحط علي بن أبي طالب مكانه؟ ما نقدر. أقصى ما نستطيع، نستطيع نتيجة نظرية، الشيعي يقول هذا الذي حدث كان خطأ، وذاك السني يقول الذي حدث كان شيئا صحيحا. أما في الحياة العملية الآن، هذه ما تأثر علينا بهذا المعنى التاريخي تأثيرا كبيرا. النقطة المهمة والأساس هي النقطة الثانية. النقطة الثانية: الآن أنت في معاملاتك، في عباداتك، في أمورك الدينية، من أين تأخذ تشريعاتك؟ فيقول: لو أن المسلمين توصلوا إلى نقطة سواء متفق عليها وقبلوا أمر أهل البيت وعترة أهل البيت عليهم السلام على أنها جزء من المصادر، تنتهي المشكلة. وإذا هم ما صار، يبقى بالتالي هذا مذهب والباقي مذاهب أخرى. فتحديد مركز الخلاف هو أمر ضروري. سبحان الله، نفس الكلام قاله الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه في المراجعات وفي كتاب الفصول المهمة في تأليف الأمة. نفس الكلام يقول: إن علينا أن نجي ونبحث موضوع حديث الثقلين. ولذلك هو السيد البروجردي أمر بعض العلماء أن يؤلف في حديث الثقلين كتاب مستدل علمي هادئ اللهجة، وأن يطبع في مصر. فألف أحد العلماء الشيخ الوشنوي كتابا عن حديث الثقلين، وبالفعل طبع في مصر. فتحديد مركز الخلاف كان عند السيد البروجردي شيء مهم. النقطة الثالثة كانت إزالة نقاط التوتر. أكو في كل فريق نقاط توتر، هذه إذا الطرفان يسعيان لإزالتها. في بعض ما ينقل عن السيد البروجردي يقال أن السيد كان يعتقد أن في وسط العالم الإسلامي السني الاتجاه العام يمكن أن يتفهم منهج أهل البيت، ممكن أن يتفاعل ويتعاطف مع منهج أهل البيت، لكن أكو هناك خط أموي فيها الوسط، هذا يدعو إلى التشنج، يدعو إلى التفرق، يدعو إلى القطيعة، يهاجم، يخرب هذه التوجهات. ولقد صدق في ذلك اليوم، احنا نشوف هذا الخط الأموي جدا واضح. وين ماكو مكان اللي ما في هذا الخط الأموي في الفكر والعقيدة، تشوف الناس يعيشون حالة سلام وتفاهم وهدوء. فإذا جاء هذا بالأموال، إذا جاء هذا بالفكر المتطرف، خرب الديار وأفسد العباد. زين، من ذاك الوقت كان يقول: المفروض أننا نحيد هذا الخط الأموي عن عامة الأمة، نخليه محصور في جهة، ليصير هو الممثل الرسمي للحالة السنية. ليصير هو الممثل لهؤلاء. لا، أنت إنسان متطرف، أنت خط متطرف، لازم تتكتر على جانب، وإلا باقي أبناء الأمة ليس عندهم هذا التوجه. هذا في ذاك الطرف. وفي طرف شيعة أهل البيت عليهم السلام حاول أن يقلم الاتجاهات المتشنجة، مثلا ينقلون كما ينقل أحد كتاب سيرته الشيخ واعظ زاد الخراساني، يقول كنا نشتغل على كتاب جامع أحاديث الشيعة. جامع أحاديث الشيعة كتاب مهم صار تحت إشراف سيد البروجردي، إلى الآن مطبوع منه أكثر من 35 مجلد. زين، في تفاصيل حول أهمية هذا الكتاب ماكو عندنا وقت نتحدث عنه. يقول فدي يوم من الأيام وإحنا نشتغل في هذا، وكان يجي السيد البروجردي يصحح هذا، يلاحظ على ذاك، غيره مشرف على كل العمل وتفاصيله. فيقول ذاك اليوم جاء جدا كان متأذي ومنفعل، فقلنا سيدنا خير إن شاء الله. فقال فلان، جاب اسم واحد، فلان كاتب كتاب متهجم فيه على رموز أهل السنة ومخلي إجماله اسمي في هذا الكتاب، أن هذا في عهد زعيم الطائفة فلان ابن فلان الفلاني. شنو فائدة هذا الكلام اللي يسب فلان واللي يتهجم على فلتان؟ فأي زمان إحنا؟ ماذا تنفع مثل هذه الكلمات غير إيقاد نيران العداوة؟ أنا أمرت أنه يجمع هالكتاب هذا كله، إما يشيل هذه الصفحات والكلام اللي ما يفيد، أو لا يتوزع، هذا فيه ضرر أكثر مما فيه منفعة. فكان مثل هذه القضايا من التطرف، من التزيد اللي تأثر على عموم الطائفة، ينهى عنها، يتحدث فيها، إذا إلى السلطة عليه ما يخلي. حتى نقلوا أن أحد مقلديه في إصفهان، واحد من التجار الكبار، عنده مجلس ضخم جدا إذا انعقد، وهالسنة هذه يعني تلك السنة عزم واحد من الخطباء. هذا الخطيب معروف أنه قاسي في الحديث ضد رموز أهل السنة، شديد بالاسم وحاد في الكلام. فأرسل إلى هذا التاجر الإصفهاني، قال أنت تقلدني لو ما تقلدني؟ قال أنا أقلدك سيدنا، أتشرف بهذا. قال إذا تقلدني إما تغير الخطيب مالك أو تلغي المجلس أصلا، هذا المجلس والصرف اللي تصرف عليه ما في منفعة إلى أهل بلدك إلى إصفهان. هذا يوقف، لأن إصفهان تاريخها أساسا كانت بلد متعصب في الاتجاه الآخر، وفيها أيضا أطرافها أكو هناك من ينهج منهاج المدرسة الأخرى. فهذا ما في فائدة ولا فيه نفع تجمع الناس حتى تخليهم ناس متشنجين متعصبين. لماذا؟ إذا أنا مقلدك، إذا أنا مرجعك، أمرك بأن إما تغير الخطيب أو تلغي المجلس. طيب، فكان عنده هذا الشيء، بل حتى بعض الأمور اللي من الممكن أن تفهم فهما خاطئا عن التشيع لم يكن يرضى بها. يقولون كان في مشهد في زيارة الإمام الرضا عليه السلام، فرأى أحد الزوار انحنى ووضع جبهته على عتبة بوابة الإمام الرضا عليه السلام، فاستدعاه، قال أنت ليش تسوي هذا الشيء؟ ذاك مسكين فوجئ، يعني عالم جليل سيد البروجردي بكبره، قال أنت الآن هذا العمل اللي تسويه، إحنا بدون هالعمل هذا غيرنا يذمنا بأننا نعبد الأئمة ونسجد إلهم كذبا وزورا. زين، إحنا لا نسجد إلا لله، لا نعبد إلا الله، بس هذول قسم من الطائفيين المتعصبين بدون ما يشوفون شيء هم يقولون هؤلاء يعبدون أهل البيت ويؤلهونهم ويسجدون. شلون إذا شافوا مثلك وأمثالك يسجد على هذا المكان؟ قال أنا أدري أنت تسجد شكرا لله على أن وفقك للزيارة، أعلم بهذا، ولكن هالتصرف هذا اللي يخلي الآخرين يذمون المذهب وينفرون الناس من عند هذا مو احترام إلى الإمام، بالعكس هذا قد يصير سبب في صد الناس عن منهج أهل البيت عليهم السلام. قل للسيد البروجردي إذا جه الزمان وش تسوي؟ لازم تصفع بالصفين على قولهم. طيب هل كلمات اللي تنقل هنا وهناك، الممارسات اللي تنقل هنا وهناك، وتعال افتح اليوتيوب وشوف وش موجود فيه. طيب كان هذا السيد رحمة الله عليه دقيقا وشديدا في أمر تصفية المذهب من المظاهر ومن الأفكار التي لا تنفع وليست محققة. أحيانا يسمع خطيب من الخطباء يقول حكاية مو زينة، تشوفه يوقفه في أحد المجالس. سمع أن الخطيب يقول في مولد الإمام الحسين عليه السلام لما وضع الحسين في القماط ارتفع إلى عرش الله ووضع الله يده على القماط، فاستدعى قال له منين جايب هذا الحديث؟ أنا رجل قارئ الأحاديث اللي قاريها أنت وأكثر منها 100 مرة، وين هالحديث هذا موجود؟ بعدين من متى صار الله عنده يد؟ متى صار في عقيدتنا الله عنده يد؟ الله ليس كمثله شيء، وهذا ينتهي إلى التجسيم والتجسيد، وهذا خلاف مذهبنا. بس كان يريد مثلا يعظم في رأيه من شأن الحسين عليه السلام فيوديه فوق. كان السيد البروجردي رحمة الله عليه في هذا الجانب حازما وصارما ويخالف من يكون هذا التوجه. مو معنى ذلك، هذا المشكلة هنا، قسم من الناس يقولوا عجيب يعني عقيدة فيها إشكال، عقيدة مو قوية. لا عمي، هذا اللي يسوي هالشكل في نفس الوقت سوى عمل من الأعمال لم يحدث في تاريخ المسلمين، هذه استصدار الفتوى من أعلى مرجعية دينية بالاعتراف بمذهب أهل البيت. تدري معناها شنو؟ معناها أن من سنة 630 هجرية اللي رسميا حذف مذهب أهل البيت من السياسة وحذف من التعليم الديني وحذف من القضاء بقرار رسمي خلفائي سلطاني أيام المستنصر بالله، خلص بعد ماكو شيء اسمه مذهب خامس، أكو مذاهب 4، تريد قاضي من هؤلاء، تريد درس في الدراسة من هؤلاء، تريد ما أدري أحد في القضية الدينية، خطبة جمعة، جماعة، توجيه، وعظ، إرشاد، كتاب، غير من هذولة، غيرهم ماكو شيء. فحذف مذهب أهل البيت تماما بقرار رسمي. سيد البروجردي من خلال هذا النشاط العاقل، من خلال هذا التخطيط الرائع، استطاع أن يخلي هذه المؤسسة الدينية المرجعية العليا للسنة في زمانها، صحيح بعدين أضعفت ولا تزال يحاولون يضعفوها ويكسروها، بس في زمانها لم يكن أحد ينازع الأزهر الزعامة الدينية. نفس هذه الجهة الدينية تأتي وتقول أنا المالكي مثلي الجعفري، أنا الشافعي المذهب الجعفري أيضا في نفس المستوى، يقبل منه القاضي ويعلم في المدارس الدينية ويؤخذ برأيه وإلى غير ذلك. هذا هو العمل الصحيح في خدمة المذهب، بل في خدمة الأمة. الأمة الإسلامية خلال هالفترات الماضية في زمن هالمرجعيات هذه وهالعلماء وهالتوجهات لم تشهد احترابا داخليا بين السنة والشيعة. تعال اليوم في هالأزمنة وشوف شنو اللي صاير. هذا معناه إذا كان القائد حكيما يعتقد نظريا ويسعى عمليا إلى الآية المباركة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ينتهي إلى هذه النتائج. سيد البروجردي مو بس هذا، كان عنده اعتقاد في أمر مو الأئمة، من دون الأئمة، فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام صار عنده مرض شديد جدا، سيد البروجردي نقل إلى طهران، في هالطريق لاحت له قبة ومنارة سيدة المعصومة، فبينه وبين هذه السيدة المعصومة نذر لله أنه إذا أنا شفيت من هذا المرض اللي كان مرض عضال، طيب أنا أجي أجاور هذه السيدة الجليلة مع أنها مو معصومة، ليست معصومة، اسمها هكذا. وبالفعل لما شفي في طهران راح زار الإمام الرضا أولا ثم جاء إلى قم واستقر في قم إلى الأخير. كان يستشفي ويتداوى بتربة الحسين عليه السلام لما ورد عنده وصح من الأخبار في أنه إن الله عوض الحسين عن شهادته بأن جعل الشفاء في تربته وجعل استجابة الدعاء تحت قبته وجعل الأئمة من ذريته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بشفاعة الحسين وأن يحشرنا في ضمن خدمة الحسين وأن يجعلنا من السائرين على نهج الحسين عليه السلام. يقول الشاعر وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، إلى أن يقول أيقتل عطشانا حسين بكربلاء. هذا اللي عوض بهذه التعويضات آخر الأمر يقتل ظمآنا عطشانا في أرض كربلاء، أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غدين وفاطمة ماء الفرات لها مهر. يعني يقول هذا إذا كان علي أمير المؤمنين يسقي العطاشى من حوض الكوثر يوم القيامة وفاطمة أكرمت بأن مهرها ماء الفرات، فكيف يبقى على الرمضاء عطشانا مناديا يا قوم لقد تفتت كبدي من الظما اسقوني شربة من الماء. هذه أمه الزهراء ذاك أبوه علي ولكن مع ذلك يقطي عطشانا ظمآنا. أيوا حسينا كأني بلسان حال الزهراء وهي تنظر إلى هذا المعنى يحسيا يا مذبوح من اللي تعبت بيربا يا حسين يا مذبوح من اللي تعبت بيرباك يا الغذة الأملاك ما نسهرت ويا الفرات مهر امك ويما تنذبح عايا عطشان الفرات مهر امك ويما تنذبح عايات ويسلبوا النسوان ويهدكوا الصيو يا بني يا بني اشوف خيل العدا فوق صدرك ترى ميدان وراسك براسي انا الوالد يا حسين يا ابني اي والله يا من ريت ذباحاياك ذبحني تسعدني على ابني يلتحبني. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.